الحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة المؤمنون، درسنا اليوم قصة عاد وأخيهم هود. قبل أن أمضي في توضيح فقرات القصة، أود أن أذكر لكم أن الله سبحانه وتعالى مع أنه أعطى الإنسان حرية الاختيار، ومع أنه خلق الكون ليعرفه بذاته من خلاله، ومع أنه أنزل الكتب السماوية وأرسل الرسل والأنبياء، الله سبحانه وتعالى لو رأى أن إنسانا اختار اختيارا غير صحيح لأدبه وعالجه لأنه ربه. توضيح هذه الفكرة، أحيانا هناك جامعة تطبع الكتب ويلقي المدرسون المحاضرات ولا تحاسب الطلاب إلا في الامتحان الأخير. هناك طلاب يهملون، يضيعون أوقاتهم، لا يدركون مغبة إهمالهم. هؤلاء في نهاية العام يرسبون. هناك جامعات تجري كل أسبوع مذاكرة وتحاسب الطلاب على غياب درس أو درسين، ودائما تتابع مراقبة الطلاب وتقويم أعمالهم. أغلب الظن أن نسبة النجاح في مثل هذه الجامعات مرتفعة جدا. إذا غاب عن حصة مرة أو مرتين أو ثلاثة يفصل، كل أسبوع في مذاكرة، تقيم علاماته، يخبر بعلامته، يوجه له إنذار. فربنا عز وجل أعطانا حرية الاختيار. لو أنه تركنا وشأننا من دون تربية، من دون معالجة، من دون متابعة، من دون محاسبة، لهلك معظم الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى مع أنه أعطانا حرية الاختيار، ومع أنه وهبنا هذا العقل أو التفكير، ومع أنه أنزل الكتب السماوية، ومع أنه أرسل الرسل، لا يدعنا وشأننا، يربينا. والتربية على نوعين، تربية جسمية يعني أن يمدنا بكل ما نحتاج من هواء وماء وطعام وشراب ونساء وبنين وحاجات ومعادن وطاقة وشمس وقمر، ويربي نفوسنا حيثما انحرفت يقوم اعوجاجها، كلما نسيت يذكرها، كلما غفلت يوقظها، كلما قصرت يدفعها، كلما تاهت يرشدها، كلما ضلت يهديها. ذلكم الله رب العالمين. فتأكيدا لهذه المعاني من أن الله رب العالمين بمعنى أنه يربي أجسامنا ويربي نفوسنا، بمعنى أننا مخيرون، إن اخترنا شيئا مناسبا شجعنا عليه، وإن اخترنا شيئا غير مناسب يعني عالجنا وأدبنا وضيق علينا وأرشدنا إلى الطريق الصحيح. الآيات التي تؤكد هذا كثيرة، وإن تتولوا يعذبكم عذابا أليما، إن تتولوا. فربنا عز وجل يقول وإلى عاد أخاهم هودا. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الأنبياء من بني البشر، يحس كما تحس، يفكر كما تفكر، يخاف من الذي تخاف، يرجو ما ترجو. هذه نعمة أولى أن يكون النبي من بني البشر، والنعمة الثانية أن يكون النبي من القوم نفسه. لو جاءنا إنسان من غير أمتنا من غير قومنا لا تهيبنا، لشككنا، لا وجلنا، لتحفظنا، لسكتنا، لراقبنا. ولكن الأنبياء في الأغلب الأعم يأتون من قومهم، وإلى عاد أخاهم هودا، أخوة نسبية، أخوة قومية، أخوة إنسانية، من أجل أن نطمئن. يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا، بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده. إذا من فضل الله علينا أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأنبياء والمرسلين من بني البشر ومن أقوامهم، وإلى عاد أخاهم هودا. هذا الذي أرسله الله عز وجل إنما أرسله ليصحح اختيار قومه، لقد ضلوا وتابوا، فجاء هذا النبي الكريم ليصحح اختيار قومه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني هذه الآية تلفت النظر، كأن الله سبحانه وتعالى صاغ هذه الكلمات ليعبر بها عن فحوى الرسالات. رسالات الأنبياء كلهم مضمونها ملخصها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لو دققنا في هذه الكلمة، في هذه الكلمة جانب نظري وجانب عملي. ما لكم من إله غيره جانب نظري، يعني لا إله إلا الله، يعني ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، يعني الذي يهلك الناس أن يتخذوا مع الله آلهة أخرى، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الذي يدعو لشقاء الناس وضلالهم وتيههم وانحرافهم وحيدانهم أنهم دعوا مع الله آلهة أخرى. فهذه الكلمة التي قالها سيدنا هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره، هذا الجانب النظري، هذا الجانب العقيدي. اعبدوا الله، هذا الجانب العملي. إذا لا تنجح ولا تفلح ولا تفلح ولا ترقى ولا تفوز ولا تسعد إلا إذا عرفت أنه لا إله إلا الله، وإلا إذا عبدت الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا دققت النظر وتأملت في الكون ترى أنه لا إله إلا الله. والذي يشقي الإنسان أن يتبع أو أن يستجيب لدعوة مبنية على الشرك. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسي له من بعده. فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد، والله يحكم لا معقب لحكمه. أي التوفيق، يعني من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الهموم كلها. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. قل لي كما أريد أقول لك كما تريد، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أي التوحيد، يعني الدين كله ملخص بالتوحيد. قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. سيدنا عمر لربيه ليست لي. قال له قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال له ليست لي. قال له خذ ثمنها. قال له ليست لي. قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت له ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا التوحيد. هذا البدوي وضع يده على جوهر الدين، لو أنه لا يقرأ ولا يكتب وضع يده على جوهر الدين. ولو قرأت آلاف الكتب وألفت مئات المؤلفات ولم تنتهي عما نهى الله عنه ولم تأتمر بما أمر الله به لست دينا، إنما أنت مثقف، إنما أنت مثقف ثقافة دينية. شتان بين الثقافة والهدى، الهدى شيء والثقافة شيء آخر. ثقافة معلومات، معلومات أفكار علاقات مقدمات نتائج أشياء طريفة أشياء ممتعة، محاورات مناقشات دقيقة، كتب مؤلفات ملخصات، هي الثقافة. لكن الهدى سمو في النفس، طمأنينة، سعادة، استقرار، محبة، توكل، استسلام، صدق، إيثار. يعني إن صح التعبير للمؤمن معنويات لو اطلع عليها الناس لسعدوا. معنويات عادت بصرف النظر عن وضعه المادي، أكان غنيا أو فقيرا، مرتاحا أم غير مرتاح في حياته، ذو دخل قليل دخل كثير، دخل محدود دخل غير محدود، متزوج غير متزوج، بيته له بيته بالأجرة. كل هذه الظروف الموضوعية المادية لا تؤثر في حياة المؤمن، له معنويات. الثقافة معلومات، لكن الهدى قربات. المثقف يدافع التدني بينما المهتدي يتابع الترقي، وشتان بين الحالين. في قلب المؤمن ثقة بالله، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. في معركة حنين بقي النبي وحده يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا هو الإيمان. الإيمان ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، بسملة وإنا فتحنا لك فتحا مبينا ومسبحا ومسواك، لا ليس هذا هو الدين. ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. الناس في عندهم ثقافة إسلامية، لكن الهدى شيء آخر. الهدى سعادة في الدنيا والآخرة. الهدى معرفة، تعرف لماذا خلقك الله عز وجل، تعرف من الذي يسعدك في الدنيا، تعرف لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوالد. لو أن الهدى أن يقذفه الله في قلب الإنسان، لماذا الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده؟ ما في داعي، ليس لهذا الحديث من معنى. لكن الإنسان مخير، فحينما يختار الإنسان معرفة الله والاستقامة على أمره والتقرب إليه يتحقق الهدف الذي خلقه الله من أجله. لذلك يفرح الله سبحانه وتعالى إذا رجع العبد إلى الله، نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. هنئوا فلانا. ومشكلات المسلمين تتلخص في كلمة واحدة، الصلح مع الله. هذا على مستوى المسلمين جميعا، وعلى مستوى المسلم وحده لو أنه اصطلح مع الله عز وجل لحل كل مشكلاته، بقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لماذا العذاب؟ لمصلحة من؟ لماذا الضيق؟ ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسناهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا قلت فلان بيده نفعي أو ضري أو ضري، فلان بيده إسعادي أو شقائي، فهذا هو الشرك. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أن يعبدوا الله، والعبادة شيء والطاعة شيء آخر، يجب أن تعرفه أولا ثم تطيعه ثانيا ثم تسعد بهذه الطاعة ثالثا. لذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف الأكبر من خلقك أن يسعدك بعبادته، ولا تسعد بعبادته إلا إذا عرفته. لذلك أصل الدين معرفته. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهما، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ خلقت لك السماوات والأرض من أجلك فلا تدعى، وخلقتك من أجلي فلا تدعى. فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. لا تتشاغل بما ضمنته لك وهو الرزق عما افترضته عليك وهي المعرفة والطاعة والسعادة. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا وحدت الله تعبده، ولن تعبده قبل أن توحده. إذا وحدته تعبده، إن أشركت به تعبده وتعبد بعضه وبعض هؤلاء الذين أشركتهم معه. الله سبحانه وتعالى قال: إليه يرجع الأمر كله كله، إذا فاعبده وتوكل عليه. لو أن أمرا من أمورك يعود إلى إنسان لما صحت هذه الآية. إليه يرجع الأمر كله. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. من أطاع الله طاعه كل شيء، ومن عصى الله عصاه كل شيء، ومن أطاع الله هابه كل شيء، ومن لم يطع الله أهابه الله من كل شيء. يخاف من ظله، يخاف من إنسان، من أدنى إنسان معه. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني سيدنا هود جلس مع قومه سنوات طويلة يدعوهم إلى الله عز وجل. ملخص هذه الدعوة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون، أنتم حينما تكذبونني أو حينما تتهمونني بأنني مفتر، أنتم مفترون. والدليل: قال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. لا أسألكم عليه أجرا. شوف علامة المؤمن أجره على الله، يبذل طاقاته إمكاناته خدماته، يدعو إلى الله، يعلم الناس، يعينهم على أمر دنياهم، يعاون الفقراء، يعود المرضى، يقدم خبراته خدماته في سبيل الله. قل ما يعنيه الأجر، قل ما يعلق أهمية على المادة. لكن الذي بعد عن الله سبحانه وتعالى لا يتحرك مترا إلا بأجر، لا يقدم نصيحة إلا بأجر، لا يعطي استشارة إلا بأجر. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تذكرون، ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. وهذه علامة صدقي، لو أنني أطالبكم بأجر، لو ظن أنني لي مصلحة بهذه الدعوة، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض على أصحابه مبالغ من المال أو خدمات عليهم أن يؤدوها، لظن أنه بهذا يبتغي عرض الحياة الدنيا. لكن الذي يؤكد صدق الأنبياء وصدق الدعاة الصادقين أنهم بريئون من المطامع المادية. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الذي يؤكد صدق الداعي ترفعه عن أي مكسب مادي أو معنوي أو ثناء أو شيء من هذا القبيل، لا أسألكم عليه أجرا. لكن انظر إلى إنسان لا يعرف الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقدم خدمة لأحد. لو أنه ذهب مع إنسان واشترى هذا الإنسان حاجة يطالب بالعمولة، لا يرشد إلى، لو أن إنسان طرق بابه لرده، لو أنك دخلت إلى 50 محلا تجاريا لتصرف 100 ليرة تسمع الصد والاعتذار، لا خير في كثير منهم. أفضل المعروف إغاثة الملهوف، لا أحد يتحرك إلى إغاثة الملهوف. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يعني لو أن إنسان مليء ثري كلف إنسان آخر يقدم خدمات لجهة من الجهات وقال له علي المبلغ مهما بلغ، ضع الرقم الذي تريده، فهل يعقل أن يطالب هذا الذي يقدم له خدمة بالأجر؟ لا، الأجر مو على هذا، الأجر على الذي كلفه بهذه المهمة. كذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي كلفك بهذه المهمة، وهو الذي يجزيك أتم الجزاء. يعني الله عز وجل حينما يأتي المؤمن إليه يرى اللقمة التي أطعمها في سبيل الله كجبل أحد، حينما يقدم على الآخرة ويرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا قدمت إلى الجنة تعرف معنى قوله تعالى إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله. لذلك قد تأتي من مكان بعيد لتستمع إلى درس علم، إن أجري إلا على الله. قد تنفق على إخوتك الصغار الأيتام، وقد تنكر ذاتك، إن أجري إلا على الله. قد تخدم والدتك سنوات طويلة خدمة شاقة، إن أجري إلا على الله. قد ترعى أختك العانس وتبقى عندك في البيت، إن أجري إلا على الله. قد تسير مع أخ في حاجته، إن أجري إلا على الله. قد تعود مريضا، إن أجري إلا على الله. طبيب طرق بيته الساعة 2 ليلا ليذهب مع الطارق إلى حالة إسعاف، الطارق فقير فسار معه مشيا إلى مكان بعيد، دخل على المريض وهو يعاني آلاما شديدة، بقي معه ساعات طويلة إلى أن زال الخطر عنه، وكتب الوصفة، وفي أثناء خروجه أعطوه مبلغا يسيرا يسيرا، يعني 5 ليرات، قالوا هذا من مصروف البيت، اقتطعناه من مصروف البيت. أخذ هذا المبلغ وعاد إلى بيته، أوى إلى فراشه، تحركت نفسه، أخذت هذا المبلغ من مصروف البيت، عنده أدوية في البيت، جمع الأدوية التي وصفها لهم وعاد إلى هذا المكان البعيد، أعطاهم الأدوية والمبلغ الذي أخذهم منه ومبلغا من عندي. إن أجري إلا على الله، ما أحد يذوق معنى العمل الصالح، بينسى إلك شو أكل، ادفع استشارة جديدة، كان طبيب المريض نسي، يسأل الطبيب سؤالا، الدخول مرة ثانية بأجر جديد صار. إن أجري إلا على الله، كان في طبيب صالح، إن شاهد المريض فقير يعمل توقيع عن وصفه يبعث عن صيدلي معين يصرفها مجانا. إن أجري إلا على الله، يعني الطبيب، المحامي، المدرس، المهندس، ليكن له عمل خالص لله عز وجل. قال لي واحد سائق تاكسي، قال لي شاهدت امرأة مسنة واقفة لا أحد يقف لها من السيارة، وقفت لها وأوصلتها إلى حيث تريد، فتحت قماشا داخل قماش داخل قماش قد صر صرا كثيفا، وأعطته 10 قروش أخرى قديمة، فقال لها يا أختي أنا أطلب منك الدعاء فقط. قال جاءه رجل قال له خذني إلى المكان الفلاني، فأخذته قف وقف انتظر، ثم أعاده إلى حيث كان، أعطاه مبلغا يزيد عن عمل 2 يوم. إن أجري إلا على الله. وأحيانا لما ربنا عز وجل يعجل الإنسان بالجزاء يكون ضعيف الإنسان، وقد يكون قوي، لكن لو أن الله سبحانه وتعالى لم يعوض عليك سريعا، إن أجري إلا على الله، يعني أنت إلك عمل لله، لا ترجو منه مالا ولا سمعة ولا جاها ولا مكانة ولا جزاء ولا ثوابا ولا. إن أجري إلا على الله، كل واحد منا له عمل، عمله، مهنته، عمل كسبه للرزق، يجب أن يبقي فيه شيئا لله. قال صاحب مطعم ببيع فول، يعني الصحن 3 5، طفل قال له بدي آكل بربع ليرة فول، قال له اسمه تفضل، وضع صحن كغيره من الصحون بكامل الخدمات وأخذ منه ربع ليرة. قال له واحد يعني شو هذا؟ قال له اشتري الفول، ما مطعم الفول يعني إن أجري إلا على الله. أيام إذا البيعة معي بقلعه، أعطينا بمشروع الشاي روح ما في شيء. إن أجري إلا على الله، كل ما ارتقت النفس في عندها حساسية، المال ما له قيمة فيه. ما عبد الله بأفضل من جر الخواطر، إن أجري إلا على الله. فلذلك الأنبياء الصديقون كبار المؤمنين يعني يذوبون سعادة إذا بذلوا، العلامة المؤمن يسعد بالبذل، والمنافق يسعد بالأخذ. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الشريرون أخذوا ولم يعطوا، عامة الناس يأخذون ويعطون. الأنبياء أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الشريرون يأخذون كل شيء ولا يعطون شيئا، عامة الناس يأخذون ويعطون. أنت ممن يعطي أم ممن يأخذ؟ قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. هذا يؤكد صدق دعوتي، لو أنني أرجو مالا لشك في عقيدتي، لو أنني أرجو جاها لشك في نيتي، ولكنني لا أرجو منكم شيئا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما الذي يحصل؟ قد يستغفر الإنسان ربه ولكن لا يتوب إليه، يذهب إلى الحج فيحصل له صفاء، يذهب إلى العمرة فيحصل له صفاء، ولكن البطولة أن تتوب إلى الله بعد الاستغفار، يعني أن تستغفره بمعنى أن تطلب منه الشفاء، شفاء النفس، لأن أمراض النفس مهلكة، أمراض الجسد تنتهي بالموت، ولكن أمراض النفس تبدأ بعد الموت، تبدأ بعد الموت. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. فلذلك الإنسان يسعى لتطهير نفسه يوم لا ينفع مال ولا، تبدأ بعد الموت، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. فلذلك الإنسان يسعى لتطهير نفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني استقيموا على طاعتكم، استقيموا على توبتكم، تابعوا أمره، انتهوا عما عنه نهى، يرسل السماء عليكم مدرارا. هنا تفسير واضح جدا، يعني إذا كان كمية الأمطار في دمشق مثلا بالشكل الاعتيادي 250 مليمتر، وفين السنوات 80 مليمتر 60 مليمتر، يمكن الآن للآن 60 هذه فقط، من 250 مليمتر 60 فقط. إذن ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يكثر الخير، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يعني هذه الآية دقيقة جدا، يعني إذا واحد يتمتع بشبابه، إذا عرف الله يدوم له هذا الشباب إلى نهاية الحياة، من عاش تقيا عاش قويا، من غض بصره عن محارم الله يزيده الله قوة إلى قوته، يعني يمتعه بهذه العين إلى نهاية الحياة. من كف عن سماع الغناء يزده قوة إلى قوته، يمتعه بهذه الأذن إلى نهاية الحياة. من سار إلى طاعة الله يزده قوة إلى قوته، يتمتع بحركته ونشاطه إلى نهاية الحياة. من أطاع الله في زواجه يزده قوة إلى قوته، يسعد بزوجته أضعاف ما يسعد أهل الدنيا بزوجاته، يزيدكم قوة إلى قوتكم. شخص عنده مطعم مشهور كثير يبيع فيه الخمر واللحم، فذهب إلى الحج ونصحه أصدقاؤه أن يكف عن بيع الخمر، بين أخذ ورد وبين حيرة وصراع اتخذ في النهاية قرارا بالكف عن بيع الخمر في مطعمه. ما الذي حدث؟ أنه تضاعفت غلته وتضاعفت أرباحه. ويزدكم قوة إلى قوتكم، لو تركت هذه الشبهة في عمل تجاري يزدك قوة إلى قوتك، لو عصيت مخلوقا وأطعت الخالق لزادك الله قوة إلى قوتك، ترتقي مكانتك عند هذا الذي عصيته من أجل الله، تكبر في عينه، أنت عصيته ولم تستجب له وأمرك فلم تأتمر، قلت إني أخاف الله رب العالمين، تقول في نفسك لقد أصبحت الآن مهددا بالخطر من هذا الرجل. لا، يزدك قوة إلى قوتك، تزداد عنده مكانة. هكذا سنة الله في الخلق. إني أخاف الله رب العالمين، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فصار عزيز مصر لما مر موكبه، كانت جارية قد رأته في قصر العزيز خادما سيدنا يوسف، ورأته الآن عزيز مصر يمشي في موكب الإمارة، فقالت سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته، وسبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيته، ويزدكم قوة إلى قوتكم. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. في عملك، في زواجك، في صحتك، في بيتك، في أولادك، في سفرك، في إقامتك، في علاقاتك، في أفراحك، في كل شيء، إن أطعت الله سبحانه وتعالى يزدك قوة إلى قوتك. من عاش تقيا عاش قويا، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يعني الدنيا وحدها مسعدة للمؤمن، فكيف إذا جمعت الدنيا والآخرة؟ ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. من منكم مصدق أن الذي يتولى عن الهدى، يتولى عن سماع الحق، يتولى عن طريق الله عز وجل، يتولى عن طاعة الله، يتولى عن محبته، يتولى عن الإقبال عليه، يعد عند الله مجرما؟ بحق من؟ بحق نفسه قبل كل شيء، وبحق من؟ بحق أهله، وبحق من؟ بحق أولاده، بحق من؟ بحق من حوله. الذي يتولى عن طاعة الله، يتولى عن الإقبال عليه، يتولى عن محبته، يعد عند الله مجرما. وهذا قوله تعالى يؤكد ذلك. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك. المفسرون قالوا أن هذا هو الغباء بعينه، كل هذه البينات، كل هذه الدلائل، كل هذا المنطق المتماثل، كل هذه الأسباب المؤدية لهذه النتائج، كل هذا الكون لم يؤثر فيهم. يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه قال ما ناقشني جاهل إلا غلبني، ولا ناقشت عالما إلا غلبته. أبو حنيفة كان يدرس درسا في الفقه، ويبدو هكذا تروي القصة أن في رجله ألما شديدا فكان يمدها مضطرا. دخل عليه رجل عظيم الهيئة، طويل القامة، واسع المنكبين، فاستحيا منه ورفع رجله، وكان موضوع الدرس صلاة الفجر. شرح أبو حنيفة رضي الله عنه ملابسات صلاة الفجر، الفجر الصادق والفجر الكاذب، طلوع الشمس. فهذا الرجل العظيم الهيئة رفع يده وسأل ويا سيدي كيف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ فقال عندئذ يمد أبو حنيفة رجله، عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. كل هذا المنطق، يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هكذا ضعف في المنطق، غباء مستحكم، شهوات أغلقت عليهم منافذ الحق، على قلوبهم أكنة الشهوات، على آذانهم وقر، على عيونهم غشاوة. يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني هذا الذي تقوله هذيان، هذا الذي تقوله كلام تلقيه على عواهنه، إنما جاءك بسبب لوثة أصابتك من آلهتنا. هذا كلام، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ساحر مجنون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هذه الآية تنطبق على كل مؤمن، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نعمة الهدى أثمن نعمة في الأرض، إن كنت عرفت الله فليفتك من الدنيا ما يفوتك. كلمة كنت أقرأها عن سيدنا أبي بكر يقشعر منها ذهني، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. تلاقي الناس محروق قلبهم، زوجته على غير ما يريد، نصيبه في الحياة أنه موظف دخله محدود، دائما يشكو. أما العارفون بالله ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. الدنيا جيفة طلابها كلابه، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان يا فلان، يا صفوان ابن أمية، أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. قالوا يا رسول الله أتخاطب قوما زيفوا ليأخذوا؟ قال ما أنتم بأسمع بي منهم ولكنهم لا يجيبونني. نعمة الهدى، وليتم نعمته عليه، تمام النعمة الهدى. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. من أي نوع عطاؤك من الله؟ أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، وأعطى قارون المال وهو لا يحبه، وأعطى الأنبياء العلم والحكمة، فمن أي نوع عطاؤك أيها الأخ الكريم؟ من نوع عطاء الأنبياء علم وحكمة، ما استرزل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب، إذا استرزله رآه رذيلا سخيفا شفوانيا أرضيا منحطا ضيق الأفق، ماذا يفعل معه؟ لا يعاقبه، ولكنه يحضر عليه العلم والأدب فقط. فمن كان له مكان في هذا المجلس أو في أي مجلس، من كان له رغبة في معرفة الحق، هذا هو الفلاح. قد أفلح المؤمنون، ولم يفلح سواهم. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، ست آيات مثلا. ما قال قد أفلح الأغنياء أبدا، ما قال قد أفلح الأقوياء، لأن الأقوياء سيموتون والأغنياء سيموتون، ولكن المؤمنين سيسعدون في الدنيا وإلى الأبد. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا لسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. اسمعوا، استمعوا إلى رجل واحد يواجه أمة بأكملها، هات إيمانا كإيمانه وخذ نصرا كنصره. واحد قال فكيدوني جميعا، جميعا أنتم ومن معكم ومن وراءكم ومن يعينكم ومن على شاكلتكم، أنتم وآلهتكم فكيدوني جميعا. لا تأخذكم بي رأفة، لا يأخذكم بي إشفاق، لا تترددوا، لا تنتظروا، لا تقلبوا الأمر، ثم لا تنظرون. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. ثم لا تنظرون، لا تنتظر. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، كلمة دابة في هذا الموسم، هذا الذي تخاف منه دابة ناصيتها بيد الله سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، يعني أن تقول أن الله سبحانه وتعالى قد يضع إنسانا أمضى حياته كلها في طاعته في النار، لأن الله يتصرف بملكه بما ما شاء. إن ربي على صراط مستقيم، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وعلى صراط مستقيم في الوقت نفسه، هو قدير أن يضع الطائع في جهنم ولكنه على صراط مستقيم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. أن يمضي الإنسان حياته كلها في طاعته وقبل أن يموت بساعات يسبق عليه القوم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لهذا الحديث تفسير آخر، يحتاج هذا الحديث إلى تأويل. قد يمضي حياته كلها منافقا ليس من أهل الجنة، إنما يعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه القول، أي قول؟ أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يكشف الإنسان على حقيقته، لم يكن مؤمنا في حياته، إنما يعمل بعمل أهل الجنة، إنه كان منافقا، إنه كان يرتزق بظاهر دينه، يرتزق ارتزاقا. هذا الحديث هكذا يفسر، إن ربي على صراط مستقيم. لا يمكن أن يظلم أحدا، ولا تظلمون كثيرا، ولا تظلمون نقيرا، لا ظلم اليوم ولا يظلم ربك أحدا، وما كان الله ليظلمهم. وتقول بعدها إن الله قد يضع إنسانا أثنى عمره في طاعته في جهنم، لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية تفسيرها أن عدله يسكت الألسنة وإحسانه للعباد يسكت الألسنة، لذلك لا أحد يسأله. إن ربي على صراط مستقيم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني الأمر يتلخص كما يلي: مجموعة حيوانات مخيفة مربوطة جميعا بأزمة متينة بيد إنسان حكيم عليم رحيم منصف، هل تخاف منها أم تخاف منه؟ تخاف منه، لأنه إذا أرخى الزمام وصل هذا الوحش إليه. فإذا شده منعه عني، فعلاقتي ليست مع هذا الحيوان ولكن مع من بيده زمامه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ملخص الآية: هات لي إيمانا كإيمان هذا النبي العظيم، وخذ نصرا وتأييدا وحفظا ورعاية كما أخذه. فإن تولوا فقل أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. يعني إن آمنت فلك، وإن لم تؤمن فعليك. إن آمنت تستفيد، وإن لم تؤمن يأتي من يؤمن فيستفيد. القضية متعلقة بك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بعض العارفين بالله لهم كلمة لطيفة: بروح الزاهد بيجي العاشق، ما عجبك بيجي أحسن منه. وإن تتولوا، فإن تولوا بمعنى تتولوا في تاء محذوفة، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا، أهلكهم الله بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. ما في ضر، ما في بلاء عام، البلاء خاص والرحمة خاصة. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، ونجيناهم من عذاب غليظ. مرتين في نجاة، قال العلماء: مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. ولما جاء أمرنا، يعني أمر الهلاك الريح العقيم، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، ونجيناهم من عذاب غليظ يوم القيامة. فكل مؤمن له نجاتان: نجاة في الدنيا ونجاة من عذاب غليظ يوم القيامة. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. حملت هذه الآية على كلمة الكفر، يعني كفروا بآيات ربهم وعصوا رسله. هم في سؤال: جاءهم رسول واحد، فلماذا قال الله سبحانه وتعالى عصوا رسله بالجمع؟ قال: لأنك إذا أطعت رسول الله فكأنك أطعت رسل الله كله، وإن عصيت رسولا واحدا فكأنما عصيت جميع هؤلاء الرسل، لأن الرسل جميعا دعوتهم واحدة، لا نفرق بين أحد من رسله. وتلك عاد، تلك مؤنث، قال حملت هذه على تلك، يعني عاد بمعنى القبيلة. وتلك قبيلة عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. من هو العنيد؟ هذه صفة مذمومة الإنسان. أيام إنسان ما بيتراجع عن غلطه، يرى عمله غلطا ومسيئا ومؤذيا وغير صحيح ولا جدوى منه، يربط هذا العمل بكرامته فلا يتراجع. هذا عنيد، والعنيد من صفات الجبابرة. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. أتبعوا لعنة، يعني في زواجهم ملعونين، في عملهم ملعونين، في أفراحهم ملعونين، في أتراحهم ملعونين، في نزهاتهم ملعونين، حيثما تحرك ملعون، يعني بعيد عن الله، مطرود من رحمته. أي معنى ملعون؟ اللعن يتبعهم كظلهم، اللعن يتبعهم كظلهم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قومه. يعني في نقاط دقيقة جدا في هذه السورة، أتمنى أن تعودوا إليها في البيت، وأن تتذاكروا في المعاني التي وردت في هذه الآيات مع أهليكم، مع أصدقائكم، مع من يلوذ بكم بحسب يعني القرابة أو الجوار، لأنكم إذا عدتم بهذه الآية في البيت زادت رسوخا وانتقلت من عقولكم إلى قلوبكم، فإذا انتقلت الآية إلى القلوب كانت هدى ونورا في الحياة.
والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.